يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم أيها المستمعين،
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جازان بتوقيع إحدى الأخوات، تقول أختكم في الله أم فارس. أم فارس لها عدد من القضايا خصصت جزءا منها عن الغش في الامتحانات، فتقول: شيخ عبد الله، في القضية الأولى رجل حصل على وظيفة بشهادة دراسية متوسطة ويقول إنها لا تخلو من الغش أي الشهادة، فما الحكم الشرعي في ماده؟ هل هو حلال أم حرام؟ نرجو الإفادة. وعمله كاتب، فهل لشهادته تأثير على عمله ككاتب؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا السؤال ينبه على أمر مهم يقع في كثير من الجهات التي تكون مؤتمنة على توجيه أولاد المسلمين، فالتعليم أمر مهم، لأنه توجيه للشخص من بلوغه سن التمييز إلى حصوله على آخر شهادة، وفي كل مرحلة من المراحل يكون فيه كتب مقررة ومدرس مؤتمن على تعليم الطالب المادة التي وكل تعليم التي وكل إليه أن يعلمها الطالب على وجه صحيح. وكذلك هو مأمون أو مؤتمن على وضع الأسئلة، ومؤتمن أيضا على إعطاء الطالب الدرجة التي يستحقها، فهو مؤتمن على التعليم وعلى وضع الأسئلة وعلى تصحيح الإجابة على هذه الأسئلة ووضع الدرجة عليها. وفي كل مرحلة بحسبها، فإذا حصل غش من المدرس في التعليم أو في وضع الأسئلة أو في تصحيح الإجابة عليها، فإنه متوعد لقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، لأنه بهذا العمل يخرج طالبا للمجتمع لا يحمل الكفاءة العلمية، ولا تكون الشهادة التي تحصل عليها مقياسا صحيحا لواقعه العلمي، وبالتالي يكون قد خدع الجهة أو قد كان سببا في وقوع الجهة التي عينت هذا الطالب على مقتضى شهادته، أوقعها في حرج، لأن الطالب عندما يباشر عمله لا يؤدي عمله كما يؤديه الذي أخذ الشهادة عن كفاءة علمية. وكما أن هذا الكلام متجه إلى مدرس المادة، وكذلك الطالب قد يتصف بالغش من ناحية أنه يحمل معه شيئا مما يساعده على الإجابة، أو أن بعض التلاميذ يساعد بعضهم بعضا بطرق ملتوية يعرفونها، فهذه ثلاث جهات: المدرس والطالب وزميل الطالب. وقد يكون المراقب الذي يراقب الطلاب من أجل ألا يحصل منهم غش قد يتساهل إذا رآهم يغشون في الامتحانات، قد يتساهل وقد يعطونه رشوة، وذلك من أجل أن يسكت. فالواجب هو الحذر من هذه الظاهرة السيئة، لأنها إذا وجدت في مجال علمي فإن الشهادة التي يأخذها الطالب لا تكون مقياسا علميا صحيحا للمستوى الذي تمثله هذه الشهادة. هذا تنبيه على هذا الموضوع. أما هذه القضية في حد ذاتها، ففي الإمكان أن الجهة التي عينت هذا الشخص تحاط بالعلم بما وقع، وهي تتصرف فيما تراه محققا للمصلحة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: ما الفرق بين من يغش من ورقة أو زميل وبين من يغششه أستاذه، وهل كلاهما غش؟ ومتى يبلغ الأستاذ منزلة الغش، مع العلم بأن كل هذه الأفعال شائعة ومنتشرة بين الطلاب ولا يكاد ينجو منها أحد. وهل قليل الغش وكثيره في الإثم سواء وفي تأثيرهما على الشهادة؟ أرجو الإجابة الشافية الوافية، جزاكم الله خيرا.
الجواب: يجب على الجهة الإدارية التي تدير فرقة من الطلاب على حسب اختلاف المراحل أن تعمل رقابة دقيقة على الطالب وعلى المدرس وعلى الطلاب عموما، بمعنى أن المدرس لا يغش والطالب لا يمكن من الغش وزميله لا يمكنه وزميله لا يتمكن من أن يغشش زميله. فالحقيقة أن الواجب على إدارة المدرسة، فمدراء المدارس الابتدائية فيما يخصهم والمتوسطة والثانوية والجامعية، كل فيما يخصه، يجب عليهم أن يراقبوا مراقبة دقيقة دائمة، وأن يعاقبوا عقوبة صارمة سواء كان للمدرس أو كان للطالب أو كان للزميل الذي يغشش زميله. وأما ما يتعلق بالفرق بين كون الغش من المدرس للطالب أو من الطالب لنفسه أو من الطالب لزميله، فهم مشتركون في الخيانة، بمعنى أن كل واحد منهم خان الأمانة. ولكن لا شك أن مسؤولية المدرس مسؤولية عظيمة، لأن كلامه وتصرفه هو الذي يعتمد عليه في بيان مقياس الطالب، وحينئذ هو المؤتمن ويكون قد خان ما هو أمين عليه. وبالله التوفيق،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: ماذا لو أخبرت أحد إخوتي الذين يدرسون بمسألة أشكلت عليهم أو ساعدتهم في حلها؟
الجواب: الطالب إذا كان في بيت أهله وعنده من هو فوقه في المستوى العلمي في المادة التي يدرسها كالحديث أو التفسير أو الفقه أو التوحيد أو الفيزياء أو الكيمياء أو الطب أو غير ذلك، إذا كان عنده أحد في البيت يحمل مستوى فوق مستوى هذا الطالب ويريد أن يساعده في حل ما أشكل عليه من المواد الدراسية ومن المسائل في الدرس الواحد، فهذا من الإعانة على الخير، ولا يكون في ذلك غش. إنما الغش عندما يساعد الطالب في الإجابة على الأسئلة التي طلب منه أن يجيب عنها بنفسه، أما مساعدته في البيت فليست من هذا الباب، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل فضيلتكم شيخ عبد الله في قضايا أخرى، فتقول: فضيلة الشيخ، ما الحكم الشرعي في الثياب الضيقة من ناحية الصدر ومن الأسفل فضفاضة أمام النساء والمحارم فقط؟ أرجو الإفادة.
الجواب: الرجل أكرمه الله جل وعلا فقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ويقول جل وعلا: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. فالله جل وعلا خلق الإنسان في أحسن تقويم، ويقول جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالله جل وعلا كما أنه أحسن خلقه فقد أكرمه باللباس، وذلك من أجل أن يستر عورته عن الناس، سواء كان رجلا أو كان امرأة. والمرأة حينما تلبس لباسا يحدد مقاطع جسمها من الصدر ومن الثديين ومن الكتفين وكذلك وسط المرأة وما إلى ذلك، لا شك أن هذا يدعو إلى الفتنة بها. فبعض النساء تفتتن ببعض، وكذلك المرأة تفتتن بالرجال، والرجال يفتتنون بها. ومن قواعد الشريعة سد الذرائع، فما ذكرته المرأة من اللباس يعني لا بد من استبداله بما لا يصف مقاطع الجسم، هذا من جهة، بمعنى يكون واسعا، وأيضا لا يكون خفيفا ترى البشرة من خلفه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول في قضية أخرى: أرجو أن تدلني يا فضيلة الشيخ على كتاب يحوي نواقض الإسلام جميعها، حيث أنني لا أعرف منها سوى 10 نواقض فقط.
الجواب: فيه بعض الرسائل كتبها بعض المشائخ وهي تباع في المكتبات، فبإمكان السائلة أن تسأل صاحب المكتبة، تقول له: أريد كتابا في نواقض الإسلام، لأن فيه مجموعة من الكتب ألفت في هذا المجال، فتسأله عن كتاب في نواقض الإسلام وتنظر وتأخذ هذا الكتاب، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هل تتفضلون شيخ عبد الله بدلالتها على كتاب واحد على الأقل؟
في كتاب،
نعم،
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، هذا من أخطر الكتب التي كتبت، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أرجو نصيحتي كطالبة علم بكتب إذا قرأتها استغنيت عن غيرها، أقصد أمهات الكتب في التفسير والفقه والتوحيد والأصول والتاريخ، بارك الله فيكم.
الجواب: العلوم الشرعية والعلوم المساعدة لها، من العلوم ما هو علم غائي، ومن العلوم ما هو وسيلة ومفتاح للعلم، قد يكون مفتاحا خاصا، وقد يكون مفتاحا مشتركا بين العلوم. فالتوحيد والتفسير والفقه والحديث، هذه علوم غائية، وإن كان بعضها راجعا إلى بعض من جهة أن القرآن هو أصل العلوم الشرعية، وأن السنة مبينة للقرآن، وأن العقيدة وهو ما يسمى بالفقه الأكبر، والفقه وهو ما يسمى بالفقه الأصغر، هذان مستنبطان من القرآن ومن السنة. والسنة لها مفتاحها وهو ما يسمى بمصطلح الحديث، وفيه أيضا مفتاح خاص في كل كتاب من كتب السنة، وهو عبارة عن منهج صاحب هذا الكتاب، كمنهج البخاري في صحيحه، ومنهج مسلم في صحيحه. وقد خدمت هذه الكتب من جهة بيان مناهج أصحابها، سواء كان ذلك على سبيل الانفراد أم أن المنهج مدرج في ضمن شرح هذا الكتاب، كما هو موجود في مقدمة فتح الباري وهي هدي الساري، ففيها بيان منهج البخاري في صحيحه، وهكذا سائر كتب الحديث. وللتفسير مفتاحه وهو علوم القرآن. علوم القرآن هذه لا بد لمن يريد أن يشتغل في التفسير، لا بد أن يكون على علم بها، وأيضا فيه مناهج خاصة للمفسرين، كمنهج ابن جرير في تفسيره ومنهج البغوي، وفيه كتب مؤلفة في هذا، يعني بينت مناهج كثير من المفسرين. وبالنسبة للفقه ففيه مفتاح وهو أصول الفقه، لكن هذا المفتاح مشترك بين السنة من جهة الاستنباط منها، ومن جهة القرآن من ناحية الاستنباط، لأن الفقه يستنبط من القرآن والسنة على حسب قواعد الأصول. وفيه علم اللغة وهو علم هو مفتاح مشترك يحتاج إليه المفسر ويحتاج إليه المحدث من جهة علم الحديث دراية، وأيضا يحتاج إليه الفقيه الذي يستنبط من القرآن ومن السنة، يحتاج إلى معرفة علم اللغة من جهة وضعها، وعلم اللغة من جهة استعمالها، وعلم اللغة من جهة دلالتها. فعلم مفردات اللغة من جهة وضعها واستعمالها هذا فيه معاجم اللغة، وهو محتاج أيضا إلى ما يطرأ على هذه المفردات من جهة التصريف، يعني علم التصريف، ومحتاج أيضا إلى معرفة المادة اللغوية من ناحية اشتقاقها، يعني رد الكلمة إلى أصولها أو التفريع عن الكلمة، وهذا ما يسمى بفقه اللغة. ويحتاج أيضا إلى العلوم التي علوم اللغة المتعلقة بتركيب الكلام، وهما علمان: علم النحو وعلم البلاغة، علم المعاني والبيان والبديع. فهذه مفاتيح يحتاج إليها المفسر، ويحتاج إليها المحدث، ويحتاج إليها الفقيه. ولا شك أن زيارة المكتبات المنتشرة في المملكة، وبخاصة المكتبات الخيرية كمكتبة الحرم المكي في مكة، ومكتبة الملك فهد في الرياض، والمكتبة السعودية في الرياض، وهي مكاتب الحكومة جزاها الله خيرا وضعت مكاتب كثيرة في المملكة وخدمتها خدمة جيدة من ناحية توفير المراجع، فما على الشخص إلا أن يرجع إلى تلك المكتبات ويستشير كل صاحب فن فيما يخصه، لأن البرنامج لا يتسع إلى سرد كتب فيما يتعلق بهذه الأمور، ولكنني نبهت إلى ما هو أهم من ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم أيها المستمعين،
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جازان بتوقيع إحدى الأخوات، تقول: أختكم في الله أم فارس. أم فارس لها عدد من القضايا خصصت جزءا منها عن الغش في الامتحانات، فتقول: شيخ عبد الله، في القضية الأولى رجل حصل على وظيفة بشهادة دراسية متوسطة ويقول إنها لا تخلو من الغش أي الشهادة، فما الحكم الشرعي في ماده؟ هل هو حلال أم حرام؟ نرجو الإفادة. وعمله كاتب، فهل لشهادته تأثير على عمله ككاتب؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا السؤال ينبه على أمر مهم يقع في كثير من الجهات التي تكون مؤتمنة على توجيه أولاد المسلمين. فالتعليم أمر مهم، لأنه توجيه للشخص من بلوغه سن التمييز إلى حصوله على آخر شهادة، وفي كل مرحلة من المراحل يكون فيه كتب مقررة ومدرس مؤتمن على تعليم الطالب المادة التي وكل تعليمه، التي وكل إليه أن يعلمها الطالب على وجه صحيح. وكذلك هو مأمون أو مؤتمن على وضع الأسئلة، ومؤتمن أيضا على إعطاء الطالب الدرجة التي يستحقها، فهو مؤتمن على التعليم وعلى وضع الأسئلة وعلى تصحيح الإجابة على هذه الأسئلة ووضع الدرجة عليها. وفي كل مرحلة بحسبها، فإذا حصل غش من المدرس في التعليم أو في وضع الأسئلة أو في تصحيح الإجابة عليها، فإنه متوعد لقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، لأنه بهذا العمل يخرج طالبا للمجتمع لا يحمل الكفاءة العلمية، ولا تكون الشهادة التي تحصل عليها مقياسا صحيحا لواقعه العلمي، وبالتالي يكون قد خدع الجهة أو قد كان سببا في وقوع الجهة التي عينت هذا الطالب على مقتضى شهادته، أوقعها في حرج، لأن الطالب عندما يباشر عمله لا يؤدي عمله كما يؤديه الذي أخذ الشهادة عن كفاءة علمية. وكما أن هذا الكلام متجه إلى مدرس المادة، وكذلك الطالب قد يتصف بالغش من ناحية أنه يحمل معه شيئا مما يساعده على الإجابة، أو أن بعض التلاميذ يساعد بعضهم بعضا بطرق ملتوية يعرفونها، فهذه ثلاث جهات: المدرس والطالب وزميل الطالب. وقد يكون المراقب الذي يراقب الطلاب من أجل ألا يحصل منهم غش قد يتساهل إذا رآهم يغشون في الامتحانات، قد يتساهل وقد يعطونه رشوة، وذلك من أجل أن يسكت. فالواجب هو الحذر من هذه الظاهرة السيئة، لأنها إذا وجدت في مجال علمي فإن الشهادة التي يأخذها الطالب لا تكون مقياسا علميا صحيحا للمستوى الذي تمثله هذه الشهادة. هذا تنبيه على هذا الموضوع. أما هذه القضية في حد ذاتها، ففي الإمكان أن الجهة التي عينت هذا الشخص تحاط بالعلم بما وقع، وهي تتصرف فيما تراه محققا للمصلحة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: ما الفرق بين من يغش من ورقة أو زميل وبين من يغششه أستاذه، وهل كلاهما غش؟ ومتى يبلغ الأستاذ منزلة الغش، مع العلم بأن كل هذه الأفعال شائعة ومنتشرة بين الطلاب ولا يكاد ينجو منها أحد؟ وهل قليل الغش وكثيره في الإثم سواء وفي تأثيرهما على الشهادة؟ أرجو الإجابة الشافية الوافية، جزاكم الله خيرا.
الجواب: يجب على الجهة الإدارية التي تدير فرقة من الطلاب على حسب اختلاف المراحل أن تعمل رقابة دقيقة على الطالب وعلى المدرس وعلى الطلاب عموما، بمعنى أن المدرس لا يغش والطالب لا يمكن من الغش وزميله لا يمكنه وزميله لا يتمكن من أن يغشش زميله. فالحقيقة أن الواجب على إدارة المدرسة، فمدراء المدارس الابتدائية فيما يخصهم والمتوسطة والثانوية والجامعية، كل فيما يخصه، يجب عليهم أن يراقبوا مراقبة دقيقة دائمة، وأن يعاقبوا عقوبة صارمة سواء كان للمدرس أو كان للطالب أو كان للزميل الذي يغشش زميله، وأما ما يتعلق بالفرق بين كون الغش من المدرس للطالب أو من الطالب لنفسه أو من الطالب لزميله، فهم مشتركون في الخيانة، بمعنى أن كل واحد منهم خان الأمانة، ولكن لا شك أن مسؤولية المدرس مسؤولية عظيمة، لأن كلامه وتصرفه هو الذي يعتمد عليه في بيان مقياس الطالب، وحينئذ هو المؤتمن ويكون قد خان ما هو أمين عليه. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: ماذا لو أخبرت أحد إخوتي الذين يدرسون بمسألة أشكلت عليهم أو ساعدتهم في حلها؟
الجواب: الطالب إذا كان في بيت أهله وعنده من هو فوقه في المستوى العلمي في المادة التي يدرسها كالحديث أو التفسير أو الفقه أو التوحيد أو الفيزياء أو الكيمياء أو الطب أو غير ذلك، إذا كان عنده أحد في البيت يحمل مستوى فوق مستوى هذا الطالب ويريد أن يساعده في حل ما أشكل عليه من المواد الدراسية ومن المسائل في الدرس الواحد، فهذا من الإعانة على الخير، ولا يكون في ذلك غش، إنما الغش عندما يساعد الطالب في الإجابة على الأسئلة التي طلب منه أن يجيب عنها بنفسه، أما مساعدته في البيت فليست من هذا الباب. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل فضيلتكم شيخ عبد الله في قضايا أخرى، فتقول: فضيلة الشيخ، ما الحكم الشرعي في الثياب الضيقة من ناحية الصدر ومن الأسفل فضفاضة أمام النساء والمحارم فقط؟ أرجو الإفادة.
الجواب: الرجل أكرمه الله جل وعلا فقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ويقول جل وعلا: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. فالله جل وعلا خلق الإنسان في أحسن تقويم، ويقول جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالله جل وعلا كما أنه أحسن خلقه فقد أكرمه باللباس، وذلك من أجل أن يستر عورته عن الناس، سواء كان رجلا أو كان امرأة. والمرأة حينما تلبس لباسا يحدد مقاطع جسمها من الصدر ومن الثديين ومن الكتفين وكذلك وسط المرأة وما إلى ذلك، لا شك أن هذا يدعو إلى الفتنة بها، فبعض النساء تفتتن ببعض، وكذلك المرأة تفتتن بالرجال والرجال يفتتنون بها. ومن قواعد الشريعة سد الذرائع، فما ذكرته المرأة من اللباس يعني لا بد من استبداله بما لا يصف مقاطع الجسم، هذا من جهة بمعنى يكون واسعا وأيضا لا يكون خفيفا ترى البشرة من خلفه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول في قضية أخرى: أرجو أن تدلني يا فضيلة الشيخ على كتاب يحوي نواقض الإسلام جميعها، حيث أنني لا أعرف منها سوى 10 نواقض فقط.
الجواب: فيه بعض الرسائل كتبها بعض المشائخ وهي تباع في المكتبات، فبإمكان السائلة أن تسأل صاحب المكتبة، تقول له أريد كتابا في نواقض الإسلام، لأن فيه مجموعة من الكتب ألفت في هذا المجال، فتسأله عن كتاب في نواقض الإسلام وتنظر وتأخذ هذا الكتاب، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هل تتفضلون شيخ عبد الله بدلالتها على كتاب واحد على الأقل؟
في كتاب
نعم
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، هذا من أخطر الكتب التي كتبت، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أرجو نصيحتي كطالبة علم بكتب إذا قرأتها استغنيت عن غيرها، أقصد أمهات الكتب في التفسير والفقه والتوحيد والأصول والتاريخ، بارك الله فيكم.
الجواب: العلوم الشرعية والعلوم المساعدة لها، من العلوم ما هو علم غائي، ومن العلوم ما هو وسيلة ومفتاح للعلم، قد يكون مفتاحا خاصا وقد يكون مفتاحا مشتركا بين العلوم. فالتوحيد والتفسير والفقه والحديث، هذه علوم غائية، وإن كان بعضها راجعا إلى بعض من جهة أن القرآن هو أصل العلوم الشرعية، وأن السنة مبينة للقرآن، وأن العقيدة وهو ما يسمى بالفقه الأكبر، والفقه وهو ما يسمى بالفقه الأصغر، هذان مستنبطان من القرآن ومن السنة. والسنة لها مفتاحها وهو ما يسمى بمصطلح الحديث، وفيه أيضا مفتاح خاص في كل كتاب من كتب السنة، وهو عبارة عن منهج صاحب هذا الكتاب، كمنهج البخاري في صحيحه ومنهج مسلم في صحيحه، وقد خدمت هذه الكتب من جهة بيان مناهج أصحابها، سواء كان ذلك على سبيل الانفراد أم أن المنهج مدرج في ضمن شرح هذا الكتاب كما هو موجود في مقدمة فتح الباري وهي هدي الساري، ففيها بيان منهج البخاري في صحيحه، وهكذا سائر كتب الحديث. وللتفسير مفتاحه وهو علوم القرآن. علوم القرآن هذه لا بد لمن يريد أن يشتغل في التفسير، لا بد أن يكون على علم بها، وأيضا فيه مناهج خاصة للمفسرين كمنهج ابن جرير في تفسيره ومنهج البغوي، وفيه كتب مؤلفة في هذا، يعني بينت مناهج كثير من المفسرين. وبالنسبة للفقه ففيه مفتاح وهو أصول الفقه، لكن هذا المفتاح مشترك بين السنة من جهة الاستنباط منها، ومن جهة القرآن من ناحية الاستنباط، لأن الفقه يستنبط من القرآن والسنة على حسب قواعد الأصول. وفيه علم اللغة وهو علم هو مفتاح مشترك يحتاج إليه المفسر ويحتاج إليه المحدث من جهة علم الحديث دراية، وأيضا يحتاج إليه الفقيه الذي يستنبط من القرآن ومن السنة، يحتاج إلى معرفة علم اللغة من جهة وضعها، وعلم اللغة من جهة استعمالها، وعلم اللغة من جهة دلالتها. فعلم مفردات اللغة من جهة وضعها واستعمالها هذا فيه معاجم اللغة، وهو محتاج أيضا إلى ما يطرأ على هذه المفردات من جهة التصريف، يعني علم التصريف، ومحتاج أيضا إلى معرفة المادة اللغوية من ناحية اشتقاقها، يعني رد الكلمة إلى أصولها أو التفريع عن الكلمة، وهذا ما يسمى بفقه اللغة. ويحتاج أيضا إلى العلوم التي علوم اللغة المتعلقة بتركيب الكلام، وهما علمان: علم النحو وعلم البلاغة، علم المعاني والبيان والبديع. فهذه مفاتيح يحتاج إليها المفسر، ويحتاج إليها المحدث، ويحتاج إليها الفقيه. ولا شك أن زيارة المكتبات المنتشرة في المملكة، وبخاصة المكتبات الخيرية كمكتبة الحرم المكي في مكة، ومكتبة الملك فهد في الرياض، والمكتبة السعودية في الرياض، وفي مكاتب الحكومة جزاها الله خيرا وضعت مكاتب كثيرة في المملكة وخدمتها خدمة جيدة من ناحية توفير المراجع، فما على الشخص إلا أن يرجع إلى تلك المكتبات ويستشير كل صاحب فن فيما يخصه، لأن البرنامج لا يتسع إلى سرد كتب فيما يتعلق بهذه الأمور، ولكنني نبهت إلى ما هو أهم من ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان. عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.